بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا الحديث إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أبي جعفر: مميت بلا مخافة، أي أنه سبحانه وتعالى يميت من شاء أن يميته ويفقد من شاء أن يفقده الحياة، لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الرب سبحانه وتعالى، ولكن لحكمته عز وجل، فهو الذي أحيا وأمات، وهو الذي أفقر وأغنى لحكمته البالغة العظيمة، ويحيي من يحيي، فهو فيما يحيي لم يحيي لحاجة، وفيما أمات ما أمات لمخافة، بل هو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. والمخلوق من البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره، وهذا دليل النقص في المخلوق، لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل صارت في المخلوق هذا من صفات النقص، في أنه يميت لمخافة، وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد، لأن هذا لمعنى آخر لا يتعلق بالمخلوق بل يتعلق بحق الله عز وجل وإقامة دينه وأداء كلمته، فهذا معنى قوله مميت بلا مخافة. إذا تبين ذلك فيمكن أن نقول قوله مميت بلا مخافة في بضع مسائل: الأولى أنه سبحانه مميت، مميت اسم فاعل من أمات المتعدي، والاسم للرب عز وجل المميت هو سبحانه المحيي المميت، والمميت اسم كمال مع قرينه المحيي، تقول المحيي المميت، هو سبحانه، هناك أسماء تكون كمالا في المقابلة وغير ذلك في غير المقابلة، منها المميت. هو سبحانه الموصوف بكونه أحيا وأمات، أيضا معنى مميت أي خلق الموتى في من شاء سبحانه، أي جعل من شاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا. والموت عند جمهور أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود، هو الذي يعبرون عنه بأن الموت صفة وجودية، وذلك لقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت فجعل الموت مخلوقا وتسلط عليه الخلق، يعني كونه مخلوقا، وهذا يدل على أنه موجود، وخلقه يدل على أنه صفة وجودية. وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش، ويذبح على قنطرة بين الجنة والنار، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة. عليك أن تنظر كلام ابن حجر والنووي في هذا، في تأويل الكبش، ما هو، هل هو كبش على الحقيقة أم شيء آخر؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا أيضا له أدلة كثيرة تدل على ما ذكر من أن الموت ليس عدما للحياة، فعند المبتدعة أن الموت عدم الحياة، وللأسف أنه وافقهم كثير جدا من شراح الحديث وكثير جدا من المفسرين. فابن عاشور في التحرير والتنوير قال ذلك، وإسماعيل حقي في تفسيره روح البيان قال ذلك، والرازي في مفاتيح الغيب قال ذلك، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم قال ذلك، والألوسي في روح المعاني قال ذلك، والزحيري وهبة في التفسير المنير قال ذلك، وكثير جدا من شراح الحديث مع الأسف وافقوا المعتزلة في ذلك. فالمعتزلة عندهم الموت عدم الحياة، عما من شأنه أن يكون حيا. وهذا فيه نوع إنكار لماذا؟ للبعث، وأيضا الحياة البرزخية. لذلك بعض الناس من عامة المسلمين ينادي على الميت مثل فلان انتقل إلى مثواه الأخير، هذا الكلام باطل، ونبه عليه الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا ليس مثوى الأخيرة، هذه البرزخية، البرزخ يعني الفاصل بينهما، برزخ لا يبغيان. فحينما تقول انتقل إلى مثواه الأخير كأنك تنكر ماذا؟ البعث، لأنه خلاص القبر هو مثواه الأخير، لا يوجد بعده بعث ولا جنة ولا نار. وهذا كلام خطير جدا، ولكن طبعا عامة المسلمين حينما يقول ذلك يقول عن جهل، لكن لا بد من تصحيح هذا اللفظ القبيح، انتقل إلى مثواه الأخير، هذا خطأ بين.
قال المازري الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة،
عرض.
وقال بعض المعتزلة،
هل هو جوهر أو عرض؟ الجوهر ما هو والعرض ما هو؟ الجوهر يكون له كل شيء يمكن أن تمس، يعني هذا الهاتف له عرض ولا جوهر؟
جوهر،
له كل تستطيع أن تمس. أما العرض فلا يمكن أن تمس، وليس له جرم كالظل والألوان الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض إلى آخره، هذه الأشياء كلها ليس لها جرم، مع أنها موجودة ولا غير موجودة، موجود لكنه عرض يذهب ويجي. نعم.
وقال بعض المعتزلة ليس بعرض بل معناه عدم الحياة، وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة، فأثبت الموت مخلوقا. وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش أو غيره،
سبحان الله،
فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم.
هذا بقى الأشاعرة يردون على المعتزلة، لا شك أن المعتزلة أقبح قولا من قول الأشاعرة، لكن ردهم عليهم ليس بصواب، فإنهم تأولوا الحديث على غير وجه الصحيح. نعم.
فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح، مثالا لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة. والكبش الأملح قيل هو الأبيض الخالص، قال ابن الأعرابي، وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد،
في رواية كبش أملح، وتلصوه كبش أملح
وبياضه أكثر، وسبق بيانه في الضحايا.
الأدلة كثيرة على أن الموت مخلوق وأنه جوهر وليس بعرض، وليس معناه عدم الحياة، وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة، فالحياة وصف صفة وهو وجود لصفة أخرى، وهذه الصفة الأخرى هي الموت. هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة والجماعة. لو مرت عليك هذه في تفسير ابن عاشور أو في تفسير الرازي أو الألوسي، هل ممكن تمر عليك ولا لا تمر؟
تمر.
الإنسان لابد أن يعني يبحث في قول أهل السنة والجماعة في جميع المسائل العلمية، يعرف قول أهل السنة والجماعة ويحافظ عليه حتى لا يهلك من حيث يظن أنه على الجادة وعلى الخير. الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، هذا قول المعتزلة. أما قول أهل السنة والجماعة صفة ليست هي الحياة، فالحياة وصف صفة. وحينما نقول ذلك معناه أنه سينتقل من حياة إلى حياة. فالروح في الحياة الدنيا لها تعلق بالجسد، وهو ماذا؟ أنها داخل الجسد لا تتركه، إذا تركته فإنه يهلك، إذا خرجت روحه يموت. وأما في البرزخ فلها تعلق به أيضا، فالجسد يبلى يصير ترابا ورمادا، والروح تعذب وتكرم، وكذلك الجسد كيف يعذب ويكرم وهو في بطن الحوت، التقمه الحوت وأكله حتى كسر عظامه وأكل لحمه أو أكله السبع، أو مات في صحراء لا يعرف عنه أحد من شيئا مفقود. الله جل وعلا قادم على كل شيء. فالرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في الهواء، يعني أحرقوني واللي يخرج من جسدي طيروه في الهواء، انفخوه في الهواء. فجمعه الله عز وجل، جمع ذراته سبحانه وتعالى، وقال يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. فغفر الله جل وعلا له، لم يكن هذا شاك في القدرة كما يقول أهل السنة، لم يكن شاكا في القدرة، وإذا لو شك في قدرة الله لكان كافرا، وإنما الذي حمله على ذلك مخافة الله عز وجل. قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في الهواء. فجمع الله عز وجل ذراته وسأله. فكذلك من مات في بطن الحوت، من أكله السبع، من مات في أعماق البحار، من مات في صحراء جرداء لا يعرف عنه أحد شيء، كل هؤلاء الله وغيرهم، كل هؤلاء الله جل وعلا قادر على أن يبعثهم، ويعذب الروح وتعذب الجسد. أما في الجنة فلا، ولكن في الجسد في القبر، والروح تسرح إما في أنهار الجنة وإما في قناديل معلقة في العرش، وإما في حواصل عم الشهداء، في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. قال العلماء لما بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله أبدلهم الله أرواحا في حواصل الطير تسرح في أنهار الجنة. وهذا يدل على أن الحياة في البرزخ حياة معينة، لكنه حي الذي في قبره هذا يحيا حياة معينة. أما في الجنة نسأل الله من فضله فنعيم في نعيم في نعيم. وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة، وهو قول أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام، قالوا الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. وكما سبق أن هذا التعريف تجد في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منح أهل الكلام، حتى أن بعض المنتسبين لمنهج السلف ظن أن هذا التعريف يمشي من كثرة وجوده في الكتب، فنقل بعض النقولات فيها هذا التعريف كثير، كما ذكرت غير من ذكرنا لا تتبع، لكن كثير جدا من شراح الحديث والمفسر. وهذا يحملك على ماذا؟ هذه الكثرة التي وافقت المعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام يحملك على ماذا؟ أن تتدبر وتتأمل قول أهل السنة في المسائل العلمية، تعرف كلام الفرق الضالة حتى تجتنبه. ولقد رأيت من شيخنا عبد العزيز الرشفي حفظه الله تعالى أنه من أقوى الناس في هذا الباب وأقوى العلم في هذا الباب، كأنه يتكلم عن جيرانه أو عن أقاربه إذا فتح في باب الفرق، يحفظ أقوالها جيدا ويعرف كيفية الرد عليها. يعني حتى كل إنسان في الدرس يتمنى أن يأتي اسم فرقة من الفرق، المعتزلة قولهم في الإيمان كذا، وقولهم في الصفات كذا، وقولهم في الموت كذا، وهكذا. هذا هو تعريف أهل الكلام، عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. والفلاسفة يقول الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا أيضا، بما أجابوا عن الآية الذي خلق الموت والحياة، خلق عندهم يعني قدر، قدر الموت والحياة، فيكون معنى الآية الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا نصير منهم الذي حملهم على ذلك، ما هو؟ أن الموت عدم محض، وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من القرآن العظيم والسنة النبوية التي تدل على أن الموت حياة أخرى. ولذلك نقول لمن مات هو في الحياة البرزخية، يعني حياة فاصلة بين الدنيا والآخرة، وليس في عدم. فحياة الإنسان متعلقة بروحه، متعلقة بجسده، وحياة الجسد بحلول الروح فيه. فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة، لذلك تنتشر أجزاؤه في التراب ويذهب. وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنسانا، الإنسان برع الروح وباقي الجسد، فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم. لهذا طبعا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بموت من شاء، إلا فالروح ممن استثنية، وصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والشهداء أيضا وملك الموت والملائكة والحور العين خلقهم الله للبقاء، والعرش، كل هذه الأشياء تبقى إلا من شاء الله. فلهذا إذا قيل مات يعني صار جسمه للعدم أو صار جسمه للفناء، وأما روحه فهي للبقاء لكن لها حياة تخصها. وليس معنى كما سبق أن جسده صار ترابا أو رمادا أن الجسد لا يعذب، لا، الحق وقول السنة والجماعة أن العذاب والنعيم في القبر على الروح والجسد سواء. والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق متعلق بالروح، فإن الحياة البرزخية للروح والجسد تبع لها، عكس الحياة الدنيا، فإن الحياة للجسد والروح تبع له داخل فيه. فيألم الجسد فتألم الروح، ويسعد الجسد فتسعد الروح، إلى غير ذلك من التفصيل. وأما في الحياة البرزخية يعني بعد الموت، فإن الموت حالة صفة وجدت أدت إلى انفصال الروح عن البدن، فصارت الروح بالموت لها حياة تخصها، وصار البدن بالموت له صفة تخصه، فالبدن صار ترابا. وأما الروح فإنها على أحوال، إما أن تسرح في أنهار الجنة في حواصل طير الخضر ترد ماءها وتأكل من ثمارها، وإما أنها في قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا. وصار البدن بالموت له صفة تخصه، وبين هذا وبين هذا وهذا تعلق يدلك على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة والجماعة بما دلهم عليهم عليه ظاهر القرآن والأحاديث، وأن الموت موجود وليس عدما محضا. هنا قال ماذا النووي؟ قال ماذا في الموت؟
نقل كلام
أنه عرض، أنه عرض ليس جوهرا، بل هو موجود له خصائصه وهو مخلوق. الله قال الذي خلق الموت والحياة، الله سبحانه وتعالى قال خلق الموت والحياة. وقولهم إن الموت والحياة هنا تسلط عليه الفعل خلق، فيكون معنى التقدير
عرض مضاد الحياة،
مضاد الحياة.
قال الموت عند أهل السنة عرض مضاد الحياة، وقال بعض المعتزلة ليس بعرض بل معناه عدم الحياة، وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة، فأثبت الموت مخلوقا. وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش أو غيره،
سبحان الله.
فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح،
يعني يوم القيامة
مثلا. نعم، لأن الموت
ليس الموت، لأن الموت عندهم ليس جوهرا، إنما هو عرض، ومثل العرض لا يذبح. الظل تقدر تذبح الظل؟ ها؟ لا تستطيع. فالأشاعرة ردوا على المعتزلة وعلى أهل الكلام، ولكن ردهم لا يوافق قول أهل السنة والجماعة. هنا قالوا الفعل خلق تسلط في قوله تعالى إن الموت والحياة، تسلط عليه الفعل يعني خلق الموت والحياة، فتكون بمعنى التقدير. كيف تجيب على هذا؟ أقول هذا غير مستقيم، لأنه علل ذلك بعد قوله بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود ولا قبل الوجود؟ بعد الوجود لا شك. ولهذا مقدم الموت على الحياة، لأن الموت يكون بعد الجزاء على حسن العمل، ولما جاء في السنة من الأدلة. من المباحث المتعلقة بهذا أيضا إماتة الرب عز وجل للخلق متعلقة بكل شيء، كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. فكل شيء كتب عليه الموت لا بد أن يموت، أي شيء مما حلته الحياة والروح لا بد أن يفنى. وإن كان هناك استثناء في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله تعالى إلا من شاء الله اختلف العلماء على عدة أقوال. فابن الجوزي في زاد المسير في قول إلا من شاء الله قال أقوالا ثلاثة: أحدها أنه الشهداء، ونسب ذلك لأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنه. والقول الثاني إن المستثنى إلا من شاء الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم إن الله تعالى يميتهم بعد ذلك، قاله مقاتل. والقول الثالث أنهم الذين في الجنة من الحور وغيرهن، وكذلك من في النار، لأنهم خلقوا للبقاء، وهذا ذكره أبو إسحاق بن شاقلة من أصحابه. فابن الجوزي كان مذهبه ماذا؟ لا أقصد من الحنابلة ولا من الشافعية، كان حنبليا أظن. فالحاصل أنه قد اختلفت أقوال أهل العلم في قوله تعالى إلا من شاء الله، فبعضهم يقول مستثنى أرواح الشهداء، لأن الشهداء أحياء بنص الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا هو أظهر هذه الأقوال، أن المستثنى أرواح الشهداء، فيكون عموم قوله كل شيء هالك إلا وجهه على ظاهره في أنه سيهلك كل شيء إلا الرب سبحانه وتعالى. وهذا قد جاء في تفسير قوله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لأن الرب عز وجل إذا أمات الملائكة المقربين نادى سبحانه: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم قال عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهذا يدل على أن المخلوقات جميعا ضعيفة محتاجة إلى ربها، فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وبغيره من المخلوقات يظهر له عظم الرب عز وجل الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه سبحانه هو المحيي المميت، وأنه الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته جلالة ونعوت في صفات جلاله ونعوت عظمته سبحانه. نعم. قال: مميت بلا مخافة.
قال: مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة.
باعث بلا مشقة.
نعم.
لعل نقف هنا لأن الوقت دخل علينا. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا الحديث إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أبي جعفر: مميت بلا مخافة، أي أنه سبحانه وتعالى يميت من شاء أن يميته ويفقد من شاء أن يفقده الحياة، لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الرب سبحانه وتعالى، ولكن لحكمته عز وجل، فهو الذي أحيا وأمات، وهو الذي أفقر وأغنى لحكمته البالغة العظيمة، ويحيي من يحيي، فهو فيما يحيي لم يحيي لحاجة، وفيما أمات ما أمات لمخافة، بل هو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. والمخلوق من البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره، وهذا دليل النقص في المخلوق، لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل صارت في المخلوق هذا من صفات النقص، في أنه يميت لمخافة، وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد، لأن هذا لمعنى آخر لا يتعلق بالمخلوق بل يتعلق بحق الله عز وجل وإقامة دينه وأداء كلمته، فهذا معنى قوله مميت بلا مخافة. إذا تبين ذلك فيمكن أن نقول قوله مميت بلا مخافة في بضع مسائل: الأولى أنه سبحانه مميت، مميت اسم فاعل من أمات المتعدي، والاسم للرب عز وجل المميت هو سبحانه المحيي المميت، والمميت اسم كمال مع قرينه المحيي، تقول المحيي المميت، هو سبحانه، هناك أسماء تكون كمالا في المقابلة وغير ذلك في غير المقابلة، منها المميت. هو سبحانه الموصوف بكونه أحيا وأمات. أيضا معنى مميت أي خلق الموت في من شاء سبحانه، أي جعل من شاء من خلقه ميتا بعد أن كان حيا. والموت عند جمهور أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود، هو الذي يعبرون عنه بأن الموت صفة وجودية، وذلك لقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت فجعل الموت مخلوقا وتسلط عليه الخلق، يعني كونه مخلوقا، وهذا يدل على أنه موجود، وخلقه يدل على أنه صفة وجودية. وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش، ويذبح على قنطرة بين الجنة والنار، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة. عليك أن تنظر كلام ابن حجر والنووي في هذا، في تأويل الكبش، ما هو هل هو كبش على الحقيقة أم شيء آخر؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. وهذا أيضا له أدلة كثيرة تدل على ما ذكر من أن الموت ليس عدما للحياة، فعند المبتدعة أن الموت عدم الحياة، وللأسف أنه وافقهم كثير جدا من شراح الحديث وكثير جدا من المفسرين. فابن عاشور في التحرير والتنوير قال ذلك، وإسماعيل حقي في تفسيره روح البيان قال ذلك، والرازي في مفاتيح الغيب قال ذلك، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم قال ذلك، والألوسي في روح المعاني قال ذلك، والزحيلي وهبة في التفسير المنير قال ذلك، وكثير جدا من شراح الحديث مع الأسف وافق المعتزلة في ذلك. فالمعتزلة عندهم الموت عدم الحياة، عما من شأنه أن يكون حيا، وهذا فيه نوع إنكار لماذا؟ للبعث، وأيضا الحياة البرزخية. لذلك بعض الناس من عامة المسلمين ينادي على الميت مثل يكون فلان انتقل إلى مثواه الأخير، هذا الكلام باطل، ونبه عليه الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا ليس مثوى الأخيرة، حياة البرزخية، البرزخ يعني الفاصل بينهما برزخ لا يبغيان. فحينما تقول انتقل إلى مثواه الأخير كأنك تنكر ماذا؟ البعث، لأنه خلاص القبر هو مثواه الأخير، لا يوجد بعده بعث ولا جنة ولا نار، وهذا كلام خطير جدا. ولكن طبعا عامة المسلمين حينما يقول ذلك يقول عن جهل، لكن لا بد من تصحيح هذا اللفظ القبيح، انتقل إلى مثواه الأخير، هذا خطأ بين.
قال المازري الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة،
عرض.
وقال بعض المعتزلة
هل هو جوهر أو عرض؟ الجوهر ما هو والعرض ما هو؟ الجوهر يكون له كل شيء يمكن أن تمسك، يعني هذا الهاتف له عرض ولا جوهر؟
جوهر
له كل تستطيع أن تمسك، أما العرض فلا يمكن أن تمسك، وليس له جرم كالظل والألوان الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض إلى آخره، هذه الأشياء كلها ليس لها جرم، مع أنها موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، لكنه عرض يذهب ويجي. نعم.
وقال بعض المعتزلة ليس بعرض بل معناه عدم الحياة، وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة، فأثبت الموت مخلوقا. وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش أو غيره،
سبحان الله،
فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم.
هذا باطل. الأشاعرة يردون على المعتزلة، لا شك أن المعتزلة أقبح قولا من قول الأشاعرة، لكن ردهم عليهم ليس بصواب، فإنهم تأولوا الحديث على غير وجه الصحيح. نعم.
فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة، والكبش الأملح قيل هو الأبيض الخالص، قال ابن الأعرابي، وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد،
في رواية كبش أملح، مثل رسول كبش أملح،
وبياضه أكثر، وسبق بيانه في الضحايا.
الأدلة كثيرة على أن الموت مخلوق وأنه جوهر وليس بعرض، وليس معناه عدم الحياة، وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة، فالحياة وصف صفة وهو وجود لصفة أخرى، وهذه الصفة الأخرى هي الموت، هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة والجماعة. لو مرت عليك هذه في تفسير ابن عاشور أو في تفسير الرازي أو الألوسي، هل ممكن تمر عليك ولا لا تمر؟
تمر.
الإنسان لابد أن يعني يبحث في قول أهل السنة والجماعة في جميع المسائل العلمية، يعرف قول أهل السنة والجماعة يحافظ عليه حتى لا يهلك من حيث يظن أنه على الجادة وعلى الخير. الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، هذا قول المعتزلة، أما قول أهل السنة والجماعة صفة ليست هي الحياة، فالحياة وصف صفة، وحينما نقول ذلك معناه أنه سينتقل من حياة إلى حياة، فالروح في الحياة الدنيا لا تعلق بالجسد، وهو ماذا؟ أنها داخل الجسد لا تتركه، إذا تركته فإنه يهلك، إذا خرجت روحه يموت. وأما في البرزخ فلا تعلق به أيضا، فالجسد يبلى يصير ترابا ورمادا، والروح تعذب وتكرم. وكذلك الجسد كيف يعذب ويكرم وهو في بطن الحوت، التقمه الحوت وأكله حتى كسر عظامه وأكل لحمه أو أكله السبع، أو مات في صحراء لا يعرف عنه أحد من شيئا، مفقود. الله جل وعلا قادم على كل شيء. فالرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في الهواء، يعني أحرقوني واللي يخرج من جسدي طيروه في الهواء، انفخوه في الهواء. فجمعه الله عز وجل، جمع ذراته سبحانه وتعالى، وقال يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. فغفر الله جل وعلا له، لم يكن هذا شاك في القدرة كما يقول أهل السنة، لم يكن شاكا في القدرة، وإلا لو شك في قدرة الله لكان كافرا، وإنما الذي حمله على ذلك مخافة الله عز وجل. قال لأهله إذا نمت فأحرقوني ثم ذروني في الهواء، فجمع الله عز وجل ذراته وسأله. فكذلك من مات في بطن الحوت، من أكله السبع، من مات في أعماق البحار، من مات في صحراء جرداء لا يعرف عنه أحد شيء، كل هؤلاء الله وغيرهم، كل هؤلاء الله جل وعلا قادر على أن يبعثهم، ويعذب الروح وتعذب الجسد. أما في الجنة فلا، ولكن في الجسد في القبر، والروح تسرح إما في أنهار الجنة وإما في قناديل معلقة في العرش، وإما في حواصل عم الشهداء، في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. قال العلماء لما بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله أبدلهم الله أرواحا في حواصل الطير تسرح في أنهار الجنة، وهذا يدل على أن الحياة في البرزخ حياة معينة، لكنه حي الذي في قبره هذا يحيا حياة معينة. أما في الجنة نسأل الله من فضله فنعيم في نعيم في نعيم. وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة، وهو قول أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام، قالوا الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. وكما سبق أن هذا التعريف تجد في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منح أهل الكلام، حتى أن بعض المنتسبين لمنهج السلف ظن أن هذا التعريف يمشي من كثرة وجوده في الكتب، فنقل بعض النقولات فيها هذا التعريف كثير، كما ذكر غير من ذكر لم أتتبع، لكن كثير جدا من شراح الحديث والمفسر. وهذا يحملك على ماذا؟ هذه الكثرة التي وافقت المعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام يحملك على ماذا؟ أن تتدبر وتتأمل قول أهل السنة في المسائل العلمية، وتعرف كلام الفرق الضالة حتى تجتنبه. ولقد رأيت من شيخنا عبد العزيز الرشفي حفظه الله تعالى أنه من أقوى الناس في هذا الباب وأقوى العلم في هذا الباب، كأنه يتكلم عن جيرانه أو عن أقاربه إذا فتح في باب الفرق، يحفظ أقوالها جيدا ويعرف كيفية الرد عليها. يعني حتى كل إنسان في الدرس يتمنى أن يأتي اسم فرقة من الفرق، المعتزلة قولهم في الإيمان كذا، وقولهم في الصفات كذا، وقولهم في الموت كذا، وهكذا. هذا هو تعريف أهل الكلام، عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. والفلاسفة يقول الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا أيضا، بما أجابوا عن الآية الذي خلق الموت والحياة، خلق عندهم يعني قدر، قدر الموت والحياة، فيكون معنى الآية الذي قدر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا نصير منهم الذي حملهم على ذلك، ما هو؟ أن الموت عدم محض، وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من القرآن العظيم والسنة النبوية التي تدل على أن الموت حياة أخرى. ولذلك نقول لمن مات هو في الحياة البرزخية، يعني حياة فاصلة بين الدنيا والآخرة، وليس في عدم. فحياة الإنسان متعلقة بروحه، متعلقة بجسده، وحياة الجسد بحلول الروح فيه. فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة، لذلك تنتشر أجزاؤه في التراب ويذهب. وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنسانا، الإنسان برع الروح وباقي الجسد، فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم. لهذا طبعا إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بموت من شاء، وإلا فالروح ممن استثنية، صيغ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والشهداء أيضا وملك الموت والملائكة والحور العين خلقهم الله للبقاء والعرش، كل هذه الأشياء تبقى إلا من شاء الله. فلهذا إذا قيل مات يعني صار جسمه للعدم أو صار جسمه للفناء، وأما روحه فهي للبقاء لكن لها حياة تخصها. وليس معنى كما سبق أن جسده صار ترابا أو رمادا أن الجسد لا يعذب، لا، الحق وقول السنة والجماعة أن العذاب والنعيم في القبر على الروح والجسد سواء. والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق متعلق بالروح، فإن الحياة البرزخية للروح والجسد تبع لها، عكس الحياة الدنيا، فإن الحياة للجسد والروح تبع له داخل فيه. فيألم الجسد فتألم الروح، ويسعد الجسد فتسعد الروح، إلى غير ذلك من التفصيل. وأما في الحياة البرزخية يعني بعد الموت، فإن الموت حالة صفة وجدت أدت إلى انفصال الروح عن البدن، فصارت الروح بالموت لها حياة تخصها، وصار البدن بالموت له صفة تخصه، فالبدن صار ترابا. وأما الروح فإنها على أحوال، إما أن تسرح في أنهار الجنة في حواصل طير الخضر ترد ماها وتأكل من ثمارها، وإما أنها في قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا. وصار البدن بالموت له صفة تخصه، وبين هذا وبين هذا وهذا تعلق يدلك على صحة ما اختاره أئمة أهل السنة والجماعة بما دلهم عليهم عليه ظاهر القرآن والأحاديث، وأن الموت موجود وليس عدما محضا. هنا قال ماذا النووي؟ قال ماذا في الموت؟
نقل كلام المزيد
أنه عرض، أنه عرض ليس جوهرا، بل هو موجود له خصائصه وهو مخلوق. الله قال الذي خلق الموت والحياة، الله سبحانه وتعالى قال خلق الموت والحياة. وقوله إن الموت والحياة هنا تسلط عليه الفعل خلق، فيكون معنى التقدير
عرض مضاد الحياة،
مضاد الحياة.
قال الموت عند أهل السنة عرض مضاد الحياة. وقال بعض المعتزلة ليس بعرض بل معناه عدم الحياة، وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت والحياة، فأثبت الموت مخلوقا. وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش أو غيره.
سبحان الله.
ويتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح،
يعني يوم القيامة
مثلا. نعم، لأن الموت
ليس الموت، لأن الموت عندهم ليس جوهرا، إنما هو عرض، ومثل العرض لا يذبح. الظل تقدر تذبح الظل؟ ها؟ لا تستطيع. الأشاعرة ردوا على المعتزلة وعلى أهل الكلام، ولكن ردهم لا يوافق قول أهل السنة والجماعة. هنا قالوا الفعل خلق تسلط في قوله تعالى إن الموت والحياة، تسلط عليه الفعل يعني خلق الموت والحياة، فتكون بمعنى التقدير. كيف تجيب على هذا؟ أقول هذا غير مستقيم، لأنه علل ذلك بعد قوله بقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود ولا قبل الوجود؟ بعد الوجود لا شك. ولهذا مقدم الموت على الحياة، لأن الموت يكون بعد الجزاء على حسن العمل، ولما جاء في السنة من الأدلة. من المباحث المتعلقة بهذا أيضا إماتة الرب عز وجل للخلق متعلقة بكل شيء، كما قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء كتب عليه الموت لا بد أن يموت، أي شيء مما حلته الحياة والروح لا بد أن يفنى. وإن كان هناك استثناء في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله تعالى إلا من شاء الله، اختلف العلماء على عدة أقوال. فابن الجوزي في زاد المسير في قول إلا من شاء الله قال أقوالا ثلاثة، أحدها أنهم الشهداء، ونسب ذلك لأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنه. والقول الثاني المستثنى إلا من شاء الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم إن الله تعالى يميتهم بعد ذلك قاله مقاتل. والقول الثالث أنهم الذين في الجنة من الحور وغيرهن، وكذلك من في النار لأنهم خلقوا للبقاء، وهذا ذكره أبو إسحاق بن شاقلة من أصحابه. فابن الجوزي كان مذهبه ماذا؟ لا أقصد من الحنابلة ولا من الشافعية، كان حنبليا أظن. فالحاصل أنه قد اختلفت أقوال أهل العلم في قوله تعالى إلا من شاء الله، فبعضهم يقول مستثنى أرواح الشهداء لأن الشهداء أحياء بنص الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا هو أظهر هذه الأقوال أن المستثنى أرواح الشهداء، فيكون عموم قوله كل شيء هالك إلا وجهه على ظاهره في أنه سيهلك كل شيء إلا الرب سبحانه وتعالى. وهذا قد جاء في تفسير قوله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لأن الرب عز وجل إذا مات الملائكة المقربين نادى سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ثم قال عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهذا يدل على أن المخلوقات جميعا ضعيفة محتاجة إلى ربها، فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وبغيره من المخلوقات يظهر له عظم الرب عز وجل الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه سبحانه هو المحيي المميت، وأنه الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته جلالة ونعوت في صفات جلاله ونعوت عظمته سبحانه. نعم. قال مميت بلا مخافة.
قال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة.
باعث بلا مشقة.
نعم.
لعلها نقف هنا لأن الوقت دخل علينا. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.